الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يسأل ويقول: يحصل خلاف بين بعض المسلمين في متابعة الأذان، فهل إذا بلغ حي على الصلاة يقول العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، أم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟ الجواب: الصواب أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب كل حيعلة، ولا يحكي قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، لظاهر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. فإن ظاهره ألا يحكي الحيعلتين، وإنما يقول عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يخص حديث أبي سعيد رضي الله عنه وما جاء في معناه في الأمر بالقول كما يقول المؤذن وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة أم لا؟ الجواب: نعم، تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة، لما روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، ويكون ذلك بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله. أما جهر المؤذن بها مع الأذان فبدعة لا أصل لها في الشرع المطهر، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا قال المسلم بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، فهل قوله في ذلك إنك لا تخلف الميعاد بدعة؟ الجواب: الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول، فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب أن يضع كلمة ورسولك مكان كلمة ونبيك في الذكر والدعاء عند النوم، وكلمة إنك لا تخلف الميعاد وإن لم ترد في دعاء طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في دواوين السنة الستة، لكن رواها البيهقي في سننه من طريق علي بن عياض قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكر الحديث وزاد في آخره: إنك لا تخلف الميعاد. وعلى هذا لا تكون زيادتها في دعاء طلب الوسيلة بعد الأذان للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة، لثبوتها في رواية البيهقي عن جابر رضي الله عنه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: الدعاء بعد الأذان رافع اليدين هل هو ثابت أم لا؟ وإن لم يثبت لو يرفع هل يكون من الإحداث يرحمني ويرحمكم الله؟ الجواب: إن الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع، لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة: اللهم أقمها وأدمها ما دامت السماوات والأرض؟ الجواب: المشروع أن يقول السامع مثل ما يقول المقيم: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن الإقامة أذان ثان. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول أقامها الله وأدامها، لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف، والصواب أن يقول مثل قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ لأنني سمعت من أحد الأئمة لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء المستحب في هذه اللحظات بين الإقامة وتكبير الإحرام؟ الجواب: لا نعلم دعاء مشروعا بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأل له الوسيلة، ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قول المؤذن في آذانه حي على خير العمل؟ الجواب: الآذان عبادة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، وأنه لا يقال إن هذا العمل مشروع إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. والقول بأن هذه العبادة مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم. وقد قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا علم ذلك فالآذان الشرعي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 15 جملة، هي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السنن والمسانيد. إلا في آذان الصبح فإنه ثبت أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد فيه بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك، لأن إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها. وأما قول المؤذن في أذان الصبح حي على خير العمل فليس بثابت ولا عمل عليه عند أهل السنة والجماعة، وهذا من مبتدعات الرافضة، فمن فعله ينكر عليه بقدر ما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادة في الآذان. وبالله التوفيق. وهذا سائل يسأل ويقول: كيف يضع بعض المسلمين اسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآذان والإقامة؟ وهل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ الجواب: الأذان من العبادات، والعبادات كلها توقيفية، ولم يكن فيه ولا في الإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه الراشدين ذكر اسم علي رضي الله عنه، ولم يشرع ذلك، وإنما ابتدعه الرافضة كما هو شأنهم في الابتداع، وأهل السنة لا يرون ذلك بل ينكرونه على فاعليه صيانة للتشريع الإسلامي عن البدع وحفظا له منها. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله هل له أصل؟ الجواب: لم يثبت في تقبيلهما عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، فتقبيلهما عند ذلك بدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: التعوذ والبسملة قبل الأذان. الجواب: لا نعلم أصلا يدل على مشروعية التعوذ والبسملة قبل الأذان، لا بالنسبة للمؤذن ولا من يسمعه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قول المؤذن بعد الأذان الشرعي هذه العبارة: الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسله؟ الجواب: لا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان، والخير كله في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، والشر كله في مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن يشرع بعد الأذان للمؤذن وغيره أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري في صحيحه، وزاد البيهقي في آخره بإسناد صحيح: إنك لا تخلف الميعاد. لكن يقولها المؤذن وغيره بصوت هادئ، ولا يرفع صوته بذلك لعدم نقل الجهر بها كما تقدم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل ثبت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدء الأذان بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ الجواب: لم يثبت ذلك في عهده صلوات الله وسلامه عليه، ولا في عهد أحد من خلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين، بل هو بدعة محدثة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: يقول صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا، فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟ الجواب: هذا الحديث روي من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا: والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم. وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها، بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمنا بما فيه من إيمان وعمل صالح، وفاسقا بما فيه من المعاصي، ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: متى يدخل وقت الظهر ومتى يخرج؟ الجواب: يدخل وقت الظهر بزوال الشمس وميلها عن وسط السماء إلى جهة الغرب، وينتهي بدخول وقت العصر، وذلك حين يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وهذا لغير المسافر ونحوه من ذوي الأعذار. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: ما حكم من أخر صلاة الظهر بدون عذر شرعي حتى الساعة الواحدة؟ الجواب: تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى الساعة الواحدة بعد الزوال جائز، لكن يستحب التعجيل بها أول وقتها إلا في شدة الحر، فالأفضل تأخيرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويخف الحر مع مراعاة أدائها جماعة في المسجد، سواء أخر الجماعة الصلاة أم قدموا ما دامت تؤدى في وقتها. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: عندما فرض الله جل وعلا هذه الصلوات الخمس على الرسول صلى الله عليه وسلم، أي وقت من هذه الأوقات بدأ به الصلاة؟ وأي يوم بدأ به نزول القرآن الكريم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بدأ بصلاة الظهر فصلاها به جبريل عليهما الصلاة والسلام في أول وقتها، أما القرآن فبدأ نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأما اليوم الذي بدأ نزوله فيه فلا نعلم دليلا على تعيينه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هل تصلى صلاة المغرب مباشرة بعد الأذان، أم يكون هناك بعض الوقت بين الأذان والصلاة حتى يتمكن المصلون من أداء تحية المسجد؟ الجواب: إن الأدلة الشرعية وردت بشرعية تعجيل صلاة المغرب بعد دخول الوقت، كما وردت السنة من مشروعية صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وهذا يدل على أن الأمر واسع في من صلى المغرب مباشرة بعد الأذان فلا حرج، ومن صلى قبلها ركعتين فهو أفضل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون ركعتين بعد غروب الشمس وقبل الصلاة، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما المقصود بالفجر الكاذب والفجر الصادق، وعلى أيهما نصلي، وكيف نتمكن من حساب الفجر الصادق؟ الجواب: الفجر الكاذب هو الذي يظهر مستطيلا في السماء من أعلى الأفق إلى أسفل، والفجر الصادق هو الذي يظهر في السماء معترضا الأفق، ووقت الصبح يبدأ بظهور الفجر الصادق. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما هي الصلاة الوسطى؟ الجواب: اختلف أهل العلم في تعيينها، هل هي العصر أم الفجر أم الظهر أم المغرب أم العشاء، أم أنها إحدى الصلوات الخمس، إلا أنها مبهمة، والأقرب أنها صلاة العصر، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي رواية لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، والله أعلم. وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل للتقويم الحالي مشروعية أم لا؟ الجواب: التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء، لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة، فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية. ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه، لأن الله جل وعلا علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: إذا حضرت إلى المسجد ووجدت جماعة يصلون إحدى الصلوات المفروضة ولم يدخل وقت الصلاة، ولكنهم يصلون جهلا كأن يكونوا من غير أهل البلد أو خلاف ذلك، السؤال: هل يجوز أن تصلي معهم وأنت تعلم أن الوقت لم يحن بعد؟ وهل تجوز صلاتهم إذا علموا بدخول الوقت؟ الجواب: لا تدخل معهم في صلاة لم يدخل وقتها، وأعلمهم بأن الصلاة لم يدخل وقتها ليتنبهوا إن كانوا مخطئين، ويبين لهم أنها غير صحيحة. وبالله التوفيق. هذا السائل يسأل ويقول: إذا كان المسلم في عمل مهم مثل رعي الأغنام حول الزرع وحان موعد الصلاة، هل يمكن أن يتأخر حتى يبتعد عن الزرع؟ الجواب: يسمح له أن يتأخر بالصلاة عن أول وقتها حتى يبتعد عن الزرع، لكن يجب عليه أداؤها في وقتها، وذلك محافظة على الزرع مع أداء الصلاة في وقتها. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نجعل لأولادنا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب قبل أن يصلي الكبار، لأجل أنهم ينامون قبل العشاء؟ الجواب: لا يجوز أن يجعل لمن لم يبلغ من الأولاد ذكورا أو إناثا إماما يصلي بهم العشاء بعد صلاة المغرب وقبل دخول وقتها، خشية أن ينام دون صلاتها، لأن توقيت الصلاة واحد بالنسبة للكبار والصغار، لكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلوا العشاء في وقتها. وبالله التوفيق. وهذا السائل يقول: ما حكم عدم أداء صلاة العشاء بحجة أنه يجوز تأخيرها إلى آخر الليل؟ الجواب: الواجب على المسلم أداء الصلوات الخمس في وقتها جماعة في المساجد مع المسلمين، أما وقت العشاء الاختياري فيبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كما أن الوقت الاضطراري يمتد إلى ما قبل طلوع الفجر. وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: رجل قام من نومه وهو جنب ولم يبق على شروق الشمس إلا القليل، أي لا يكفيه الوقت للاغتسال وصلاة الفجر، فماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: يغتسل من الجنابة ولو طلعت الشمس، ثم يصلي الفجر، لأن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، ولأنه مأمور بذلك عند استيقاظه من النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأمره صلى الله عليه وسلم لمن استيقظ من النوم وتذكر بعد النسيان بالصلاة أمر بها وبما يلزم لها من الطهارة. وبالله التوفيق. والحمد لله رب العالمين.